I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
بتتذكروا القصص اللي كانوا يحكوا لنا إياها ونحن صغار؟ كانت عادة تبلش ب كان يا مكان بقديم الزمان كان في أمير وأميرة، وطبعاً هالأمير والأميرة بحبوا بعض، وبعد مغامرات ومآسي وبطولات بيوصلوا لمبتغاهن وتجوزوا الأمير والأميرة واحتفلوا بعرسن 7 أيام بلياليها، وعاشوا بعدين بثبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات، وبتخلص القصة. وكأنه الاحتفال بالعرس المنتظر هو باب لعالم الحب الأبدي غير المشروط والسعادة اللامتناهية. بس نحن البشر العاديين، يعني إلا ما نكتشف بمرحلة ما من حيواتنا إنه عالم الأمير والأميرة المطبوع بخيالنا مش حقيقي. لحظة الإدراك هي ممكن تحرك كتير أسئلة. هل ممكن نحب حدا من غير الشروط؟ يا ترى كيف تغير الأمير وقت صار أب؟ وهل حبت الأميرة دور الأم؟ كيف كان شكل حبهم لأطفالهم؟ هل كان صحي؟ طب كيف كانت علاقتهم؟ وكيف هاي العلاقة شكلت شخصيات أطفالهم وقت كبروا؟ هل كانوا مجبورين يعيشوا بالقصر ويكونوا أميرات وأمراء؟
بهالموسم قررنا نعمل شيء مختلف، قررنا نعدد الآراء والأصوات ووجهات النظر. لهيك رح نكون 4 عم نرافقكن: أمل، سليم، كريستينا وفرات. رح نحكي عن موضوع بخصنا كلنا، رح نحكي عن البلوغ، مو بس البلوغ بشكله الجسدي، لكن البلوغ كمفهوم بيدل على التحول. رح نحكي عن البلوغ اللي بيتطلب منا ننسلخ عن شرنقتنا وننطلق للعالم الخارجي. اليوم رح أكون معكم أنا كريستينا.
مع تكاثر أولى الخلايا وتكون الجنين بتبدأ رحلة صراع جسدين على الموارد للبقاء والاستمرار بالحياة. الحب واللهفة والاستياء والخوف والترقب والحنين والفرح بيختلطوا ليصاحبوا رحلة روحين بجسد عم يبدوا ينسجوا علاقتهم بدفى وأمان الرحم. وبس الكائن الفضائي الصغير يحس حاله جاهز بيجي على هالدنيا، وبجيته بيزيد تعقيد العلاقة، مش بس لأن بيتفعل دور طرف ثالث اللي هو الأب، ولا لأنه الأم بتلاقي حالها عم بتراقب كيف جسم كان شقفة منها لأشهر عم يستقل عنها شوي شوي، بس كمان لأنه هالطفل بكل يوم بمر عليه بالعالم الجديد بحط كل طاقته ليطور قلبه وعقله وجسمه وليفطم حاله من صدر أهله وينطلق بالحياة. ومع أنه هاي سنة الطبيعة، الموضوع أعقد مما بيبين. يمكن لأن علاقة الأطفال والآباء والأمهات من أعقد العلاقات اللي اختبرناها كبشرية، وما إلى وصفة سحرية تضمن سلاستها ونتائجها. أو يمكن لأنها بتعرضنا لكتير تساؤلات وجودية عن الأنا والآخر، عن الحب والفقدان، عن السلطة والخوف، عن القوة والتوازن، عن المسؤولية والأنانية. بهالحلقة رح نتعرف على تجارب نور كأبنة وسوزان كأم ومعالجة نفسية، ونتمعن بالتحولات اللي عاشوها كأطراف مختلفة من معادلة البنوة والأمومة، وبديناميات علاقاتهم الحميمة مع أنفسهم وأقرب الناس إلهم. تم تغيير أسماء وأصوات بعض الشخصيات حفاظاً على خصوصيتها.
يعني إحنا كنا في بيت مش كثير بيعبر عن مشاعره، لدرجة إنه ما بنحكي لبعض مثلاً بحبك بحبك. بتذكر كم من مرة اللي والدتي كانت تحكي لي فيهم إنها بتحبني، وكانوا على الأغلب يصيروا بعد موقف معين، يعني يصير قصة معينة تيجي بالليل هيك عندي تخت وتيجي تقول لي بتعرفي إني أنا بحبك.
هاد صوت نور، صبية بالثلاثينات عاشت وتربت ببيت جمعها مع والدها ووالدتها وأخوها الأصغر منها. بيتهم بيشبه كتير بيوت ممكن نلاقيها ببغداد أو عمان أو الشام أو تونس أو القاهرة، بيوت موجودة بكل مكان. مع إنها بتجمع ناس تحت سقف واحد، ما بتكون المساحة الآمنة اللي بيقربوا فيها من بعض. الحوار والتعبير عن المشاعر فيها بيكون محدود كتير إذا مش معدوم، أما الطلبات والالتزامات والتوقعات فألا أول وما لا آخر، واللي ما بيلبي هاي التوقعات فيا ويله ويا سواد ليله.
دائما كنت أحس إنه لازم أعمل كويس بالمدرسة، لازم أسوي كذا، لازم أسوي كذا وكل هاي الأمور. ولما بلشت أكبر شوي وما أحب ألتزم ببعض الأشياء، صرت أحس إنه بتختلف الأجواء في البيت. كان في مقارنات مع ناس ثانيين من العيلة، كان في بعتقد توقعات عالية مني ومن أخوي. لما كان يكون في موقف معين وما ألبي التوقعات حسب شو الموضوع، أحيانا كان يكون في عقاب. من وأنا صغيرة يعني بتذكر إنه في زاوية معينة بالبيت بدك توقف فيها وضلك واقف ربع ساعة نص ساعة إلى آخره، أو إنك تنحرم من شغلة معينة. وهذا الحكي كمل يعني لحد ما حتى لما وصلت يمكن التوجيهي مثلا بسهولة في شغلة معينة صارت بينسحب الموبايل مثلا، أو ممنوع تطلع من البيت أسبوع، أو ممنوع تأخذ كذا أو تعمل كذا. فكان في هاي آلية العقاب. وفي مرحلة معينة ببعض الأشياء أظن وصلت لمرحلة أني أنا صرت بعاقب نفسي عليها، فصار عندي أنا توقعات من نفسي لأنه هي صارت كانت توقعات بالبيت، وكان في عليها ردود يعني فعل سلبية لما ما كانت تصير أو كانت تصير بالبيت.
أحياناً أبهاتنا وأمهاتنا بيعملوا ردود أفعال سلبية على بعض المواقف وهن منفعلين وما بيدركوا أثرها على الطفل أو الطفلة. واحدة من الأساليب السائدة لتهذيب السلوك هي الصمت، وما عم نحكي عن صمت ساعة أو ساعتين لتهدى النفوس ويروق الجو، عم نحكي عن صمت أيام. والد نور كان كتير مهتم بالزراعة، وكان يطالبها إنه تطلع تشتغل معه بحديقة البيت، وكانت نور تلبي طلبه لحد ما كبرت شوي وبلشت تشعر إنها مش مهتمة بهالنشاط، فصارت ترفض. وكل ما ترفض كان الصمت يعم البيت.
وصرت أحس زي كأني عم بكون مجبورة أني أسوي شغلة مش كتير مهتمة فيها. كان دايما رد فعله هذا الصمت اللي بداية مثلا، مش بالضرورة كان يبهدلني أنه أنت ما بدك تعملي كذا أو ما بدك تعملي كذا، بس كان واضح قدي هو مش عاجب الموضوع، لدرجة أنه ممكن خلاص بعديها يمر أيام أنه ما يحكي معي أبدا. فيصفي أنه هذا هو العقاب، يعني العقاب النفسي تبع أنه هو متوقع مني أتصرف بطريقة معينة ويكون اهتماماتي نفس اهتماماته، أو ما بعرف إيش بالضبط اللي كان يفكر فيه. يعني لدرجة إنه ما كان في حوار بيناتنا، يعني بالنسبة له هذا الوقت الوحيد اللي إحنا نقضيه الأسبوع مع بعض مثلا. فبالنسبة له لما أنا أنسحب منه هو بتضايق، بس عدم قدرتنا على التواصل كمان إني أنا مش فاهمة عليه وهو مش فاهم علي. كان ممكن لو إنه قدرنا نحكي بهذا الموضوع يخطر ببالنا نشاط آخر مشترك إحنا اثنين حابين نعمله مع بعض. بس يعني تفاقمت الأمور لمرحلة أظن صرت أحس إنه كل توقعات مختلفة، يعني القيم مختلفة، توقعات مبنية على شو مطلوب منا مجتمعيا، مش على شو احنا بدنا كعائلة او ايش منحب احنا كعائلة. يمكن انا هيك بس عم بحكيه اكتر كحسن نية، بينما هو فعلا كان بس بده حدا يعمل الاشي اللي هو بده اياه.
وقت بلشت نور توعى على الأشياء اللي بتناسبها واللي ما بتناسبها، وعلى شو بتحب وشو بترفض، كانت عم تفوت شوي شوي بمرحلة الانتقال من طفلة لبالغة. والمراهقة أدمالها مركبة بتكون عادة فترة امتحان لأساليب التربية والديناميات بالبيت. أي شيء بيكون عالق أو مش مؤسس بطريقة سليمة أو إشكالي بعلاقة الأهل والأطفال من قبلها بتحول لبراكين صغيرة تنفجر كل فترة وفترة، ورمادها ممكن يلون قراراتنا لسنوات عديدة.
المراهقة هي الفترة اللي يمكن بلشت فيها إما أحكي لأ للأشياء أو إني أتضايق على الأشياء، بس مش هي الفترة اللي أنا حللت فيها ليش هاي الأمور عم بتصير. أظن حللت الأمور هاي لما طلعت عن الجامعة، طلعت شوي من البيت، بلشت برضو شكل العلاقة شوي يعني يختلف بشو علاقتي مع البيت مع الأهل إلى آخره. ما أعتقد أني كنت كتير معترضة بالمقارنة مع يمكن كثير من المراهقين بهذه الفترة العمرية، بس بالمقابل ما كنت راضخة لفكرة أنه الأب بيقول كذا فلازم تعمل كذا، الأم بتقول كذا فلازم تعمل كذا. يعني مثال صغير، في شغلة معينة كنت ألبسها، والدي يقول لي اشلحيها، خلص ما تلبسيها، هاي ممنوع تلبسيها. وانا انه طب ممكن تشرح لي ليش ممنوع البسها؟ خلص ممنوع تلبسيها. وانا ما افهم، وانا بالنسبه لي دماغي ما بيشتغل بهذه الطريقه، وكنت بحاجه اني افهم السبب. لو انه فهمت السبب وسبب مقنع بالنسبه لي، تمام ببطل البسها. وضلينا سنين يعني نمر بهذا الموضوع، يعني انا اضلني البسها وهو يضل يقول لي ما تلبسيها. يمكن ابين اني انا بدي البسه بس عشان جكر فيك، انا ما بدي البسه جكر في اي حدا، انا بس بدي البسه لاني ما اقتنعت بسبب انك انت تقول لي اشلحيه.
هذا الصوت من اهم اصوات المراهقه. تسكيره الباب مش دائما بتكون ناتجه عن مشاحنه مع الاهل او محاوله لتجنب مشاحنات مستقبليه. ممكن تكون بكل بساطه استراحه بين شوطين بعالم مليان أسئلة ما إلها إجابات فورية. المهم بغض النظر عن السبب، أتوقع كلياتنا وإحنا مراهقين ومراهقات بمرحلة ما خبطنا بواب كتير، لبسنا سماعات وحلينا الموسيقى.
أنا كنت حدا كتير بيقضي وقت في غرفته، مش كتير بيقعد مع العيلة. كرت فعل لهاي الفكرة إنه إحنا ما في عنا هذا الحوار بالبيت. لما كبرت شوي صار إنه ليش أنتي ما بتقعدي معانا؟ ليش أنتي ما بتحضري معانا تلفزيون؟ ليه ما بتشاركينا؟ ليش لما نكون قاعدين ما بتحكي لنا شو صار بيومك؟ أنا ما تربيت على هذا الإشي، تربيت على إشي عكسه، إنه إحنا ما بنحكي عن يومنا، ما بنحكي عن مشاعرنا، ما عم نحكي عن ليش بدنا نأخذ هاي القرارات، بس نحكي إنه تم اتخاذ هذا القرار وامشي فيه. لما يكون في عنا ناس مثلاً أصدقاء أو قرايب أو إلى آخره، ما كانش مسموح مثلا لحد الصغير انه هو يشارك او انه هو يقعد او انه هو يبدي رايه. هذا حكي بخليني افكر انه برضه يمكن اهلي ما كانوش واعيين على انه ممارسات صغيره بتصير او ما بتصير بالبيت هي بالاخر بتبني يعني شخصيه الانسان.
التجارب اللي كانت عم بتعيشها نور جوا وبرا البيت زادت من تساؤلاتها عن موقعها من الإعراب بعلاقتها مع أهلها. كانت عم تشكل عالمها وتحاول تجاوب على سؤال أنا مين من خلال خيارات وقرارات بتاخدها وبتتعلم تتحمل مسؤوليتها. انسلاخ التدريجي عن قيم وتوجهات العيلة كان مثل المي المحبوسة ورا سد متآكل، ممكن يقع بأي لحظة ويعمل طوفان. وفعلاً باليوم اللي أخذت فيه نور قرار الارتباط، نهار السد.
القرار اللي أنا أخذته واللي أدى له يعني يمكن هاي اللحظة الحاسمة بتغيير العلاقة، كان قرار أني أنا بدي أرتبط بشخص بالنسبة لعائلتي هو مو شخص مناسب. الاختلافات هو أصلاً غير قادر على أنه يأخذ فيها قرار، يعني هو ورد بهذا الاختلاف. بس أنا لحد الآن يعني ما بشوف في منطق بأني ما أرتبط بشخص في بيني وبينه هذا الاختلاف، فأخذت القرار وطلعت من البيت. حالياً علاقتي بأهلي مختلفة، معظم عائلتي يعني ما بتواصلوا معي ما عدا والدتي. هي برضو كان عندها مشكلة بالقرار اللي أنا أخذته، بس كانت الوحيدة اللي أظن منفتحة ومتقبلة لفكرة أنه يعني هي تستكشف الأشياء كمان بحياتها. والدتي كانت شوي مرنة أكتر، هي سمحت لحالها أنها تشوف أنه في عالم أكبر وأنه تسمع أكتر، تغير وجهات نظرها حول الإشي. وكمان أظن وصلت لمرحلة أنه بغض النظر أنا اقتنعت من الموضوع ولا ما اقتنعت من الموضوع رح يصير، فأنا بدي أتعايش معه وبدي أحاول أن يكون يعني رد فعلي لهذا الموقف أكثر رد فعل إيجابي ممكن. بينما بعتقد أنه والدي كان طريقة تربيته أنه إذا أنا بفرجي رفضي للشغلة مفروض أولادي خلاص ما يعملوها. بقيت أفراد عائلتي كان عندهم صورة معينة لإيش الإشي المقبول مجتمعياً، واللي صار إنه هم بدوه على وجودي في حياتهم. والدي بحس إنه يمكن وصل لمرحلة لما أنا وعيت على الدنيا إنه خلاص هو ثابت غير متغير، أنا هيك اللي عجبه عجبه واللي ما عجبه انتهى الموضوع. هو اعتقد إنه إذا بطل يحكي معي ما بعرف يمكن رح أغير رأيي أو إيش زي هيك، أو يمكن كان خلاص فاقد الأمل وعارف إنه ما رح أغير رأيي فقال لك ليش بدي أغلب حالي أحكي، بس عشان مجتمعياً ما أبين إني أنا متقبل الموضوع والكل يعرف إن أنا رافض الموضوع فالحل إنه إحنا نبطل نحكي مع بعض مثلاً.
Un jour à la maison, je saluerai l'automne. Pour l'instant, je tâtonne. Les racines ont raison. Mon pays de passage, garde mon père, ma terre. Je garde les visages. Hier n'est plus à faire.
صمت موت صغير، موت احتمال للتفاهم، موت لحظة تواصل، موت وجهة نظر ما انفهمت. خلينا نسمع من سوزان عن تجربتها كأم ومعالجة نفسية، بركي قدرنا نفهم أكتر لغز التفاعلات بين الأطفال والأهل. أنجبت سوزان أول طفل بعمر 22 سنة، وحبت الدور الجديد لدرجة إنها قررت تنجب كمان 4، معظمهم هلأ عبر جسر المراهقة وصار ينحسب على عالم البالغين. فضولها تجاه الكائنات الصغيرة خلاها تتبع أسلوب حميم بالتربية مبني على التواصل والحب.
صرت أم على عمر 22، وتهيألي عنا بالحياة أنه الواحد لما بده يتجوز لازم يعمل عيلة وولاد، فبالبداية كان لأنه المجتمع والدنيا بتقول أنه أنا لازم هلأ تزوزت لازم أجيب أولاد، فحبيت هذا الدور. هلأ حبيته مش إنه لأنه الدنيا والمجتمع بيقول إني لازم أحبه، أنا حسيته بيناسبني أنا كسوزان. مرات الواحد بحسه هذا الإشي إله، مرات بحسه إنه يمكن كتير عليه إنه ما عم بقدر على هذا الدور. فبكل الحالات هو بحب إنه الكل يعرف إنه هو دور يعني بتعمله وإلك الحق تحبه أو ما تحبه، بس أنا على هذا الأساس قررت أجيب بيت الأولاد.
إذن بالنسبة لسوزان قرار الأمومة كان قرارها هي بعيداً عن المجتمع، بس هاد ما بيعني إنه المجتمع ما كان له أي اعتبار، لأنه القواعد المجتمعية مش بس بتضغط على المرأة إنها تصير أم، بس كمان بتتحكم بكيف بتصير أم.
كل ست بتدخل بهذا الدور عندها في عندها توقعات معينة من المجتمع كيف بيصور إنه الأم لازم تكون، أو إحنا طبعاً بنقدس أمهاتنا لحد ما نعرف إنه هن إنسان كمان.
رغبة سوزان بفهم عالم كل طفل وطفلة من أولادها كانت المحرك الأساسي اللي ساعدها تنسج علاقتها فيهم من الصغر وتبني شوي شوي وعي بحدودها وقدراتها ودورها بحياتهم كآخرين مختلفين عنها، خارجين عنها بس بنفس الوقت جزء منها.
رحلة الأمومة هي دائما رحلة بتتعرف فيها الست بإنسانيتها كإنسان ككينونتها، وبتقدر تعرف إنه الطفل اللي إجا على الدنيا منها جزء منها طلع على الدنيا. هي بتقدر تكون مدركة إنه ما بيعود في، يعني تتعلمي مع الوقت إنه فلسفتك يمكن كإنسان تكون مختلفة عن أطباع أو الإنسان اللي قدامك اللي أنت كنتي سبب إنه هو يجي على هاي الدنيا. الوعي إنه هو أنت حدا منفصل عني بس معي أعطاني المساحة إني أكون واعية على هو شو كيف بيعيش الدنيا، كيف عم بيحس بكل شيء. يعني ما أحكي معه هو ليه عم بيصرخ مثلا أو ليه عم بيبكي أو ليه عم بتحسس أو طب هو شو بيحس شو بفكر، مش شو أنا عم بشوف أو شو. فهاي المقدرة إنه أنت يشوفك الطفل إنه أنت كأم واعية عليه أو صاحي إنه هو ممكن يكون مختلف، اللي بيزعله يمكن ما يزعلني أو ما أستهين إنه مثلا هو بكي على إشي مثلا بالنسبة لي أنا مثلا ما ببكي، طب هو ليه بكي؟ هذا الإشي بيعطيه الإحساس إنه أنا موجود، يعني مش بس امتداد، بكون امتداد الطفل من حبل السري. أنا ما عمري بحس إنه بروح فما بنقطع، يعني هو بنوصل بطرق مختلفة، يا بتعملي شوك يا بتعملي حرير، وبيكمل إنه يكون ما بتعطيني المساحة إنه هو يكون نفسه. شعور إنه أنت بتحبيه صح؟
ومشان تقدر تعبر عن حبها لأطفالها صح، سوزان عملت كل شي بتقدر عليه لحتى تحافظ على استقلاليتها وشغفها بالحياة هي كأمرأة أو أم، وبالمقابل تربي أطفالها من أول أيامهم على الاستقلالية وعلى حب واحترام ذواتهم وذوات الآخرين.
يعني ما كنت أحس إنه دوري كأم إله فلسفة معينة، أكتر ما إنه كنت بدي أعرف شو هذا الطفل هو كشخصه، لأني بآمن إنه كان حيكون شخص جاي على الدنيا إله الميزات تاعته، إله الكينونة تاعته، إله الأشياء تاعته اللي أنا بدي أحاول أفهمها وكيف أنا أقدر أتعامل معها بأمانة أو بضمير أو باحترام لكينونته كإنسان يعني جديد على الدنيا. فأمومتي صارت مستمدة من أني أنا عم بتعلم وهو عم بتعلم مني.
طب كل هاد حلو كتير، بس شو بيصير لما دوامة الهرمونات المتقلبة والتمرد على السلطة تسحب الكائنات المعتزلة بغرفها على الثقب الأسود؟
عمر المراهقة هو عمر بميزه إنه الانتقال من إنه أنا مين، أنا كبرت ولا أنا بعدني صغير. فهلأ نرجع للأولية إنه أنا بآمن إنه هذا الإنسان الجديد عم بتعرف على مشاعره، عم بتعرف على أفكاره، عم بتعرف على شخصيته، عم بتعرف على كتير أشياء. فرح يصير في مرات تصرفات اللي أنا كأم إنه ما بعرف شو أعمل فيها، يعني مثلا العناد أو الغضب أو الفورة بسرعة. ما عمري حاولت إني أنا أخذ هذا الموضوع إنه شخصي. يعني إذا ابني صرخ ابني مش قليل أدب، إذا ابني صرخ ابني موجوع، إذا ابني ما عم بينام مش لأنه ما عم بسمع الكلام، أكيد ابني في شيء في سبب. إذا أنا كبيرة ما عم بنام يعني إنه في سبب، يا إما تعبانة يا إما عم بفكر. فإنه لما كان مرات أبوهم يعصب عليهم أنتوا لازم تكونوا عالتمانية نايمين، بس أنا كنت دائما أجي أقعد جنب التخت أقول له ماما أنت ليه مو ناسان، في شيء مضايقك؟ فهي التبادل إنه هو إنسان وأنا إنسان بيسهل عليك كل مراحل الصعبة. يعني ابني جرب كتير أشياء مش لازم جربها، فهو بيعرف إني أنا ضد هاي المبادئ. كان يجي يحكي نقعد نتفهم نتفاوض نحكي قنعني ليه شو أنت بتحس، أنت راضي ماما قلت له مش أنا اللي هحمل العواقب، يعني أنت رح تحمل العواقب، بس تأكدني رح أكون واقفة جنبك وأحبك، رح تتغلب العواقب.
الحوار مع المراهقين والمراهقات وقت يمروا بفترات صعبة عم يتحدوا فيها حالهم والعالم ممكن يكون كتير مجهد، خصوصي على أقرب الناس إلهم، لأن مشاعر الحب والرغبة بالحماية من أي مكروه بيكونوا عم يصارعوا المنطق ويحاولوا يتغلبوا عليه. وهي كانت إحدى الصعوبات يلي اختبرتها سوزان بأمومتها.
يمكن أصعب إشي على الأم إذا حد من أولادها بتوجع، يعني وجع قدان، شافت إنه هو موجوع لأنه عم بيصارع بإشي معين، عم تشوفه موجوع، يعني هذا الشيء كتير. وتأحس مرات إني نفسي أحمل وجعه شوي، يعني أو وجع بنتي شوي أحمل عنها عشان يخف شوي عنها، بس بنفس الوقت كنت مدركة إنه هو لازم ينوجع وأنا لازم أكون واقفة جنبه عشان إحنا التنين نحكي بالوجع وشو استفدنا من الوجع وشو تعلمنا من الوجع.
بعد الرحلة اللي عاشوها سوزان وأطفالها تحت سقف واحد، وبعد ما كبروا وجهزوا لاستكشاف العالم بشكل أوسع، انفصلوا عنها. وبالرغم من تواجد أغلبهم ببلد مختلفة عن بلد إقامة سوزان، علاقتها معهم بعدها مليانة حب ولهفة وتضامن.
هلا علاقتي بولادي فيها كتير أريحية، ما فيها ما بحكي تملكية أو ما فيها توقعات أو ما فيها أنا أمك ليش ما بتسأل عني، ليش ما يعني عندي في بيننا احترام كتير كبير لكينونة كل حدا. يعني ابني حدا مثلا بعرف إنه هو مثلا مش كتير اجتماعي، فأنا مش كتير بجبره لما يجي يزورني إنه يتعرف على كل الأصحاب ويطلع معاهم، بالعكس بحترم هذا الإشي فيه. ففي عنا احترام متبادل، في عنا نقاشات عميقة. أحس إنه لما تعطي الطفل تلتفتي لكينونته لرحلته، هو بيطلع إنسان واعي على حاله، واعي على قديش هو بيأثر على اللي حواليه بتصرفاته. عندي أولاد محبين، يعني هن محبين ناس مناح، فهذا الإشي بفرحني.
احتياجات الطفل من أول ما يفتح عيونه على الدنيا بسيطة كتير، بده يتغذى، ينام، يتحرك، ويعيش ببيئة آمنة ليتواصل من خلالها مع العالم الواسع الجديد اللي إجا عليه، ليستكشفه ويحدد مكانه فيه. بس أهم من هاد كله، هو بحاجة ليشعر إنه محبوب ومرغوب، وخاصة من أقرب الناس إله، مش لأنه حلو أو ذكي أو سريع بالركض، ولا لأنه مرضي لأهله وبيجيب علامات كويسة بالمدرسة وبيسمع الكلمة، وإنما لأنه موجود. وهالمسألة مش دايماً سهل تتحقق، خصوصي إنه الأب والأم بضلوا بشر عاديين قد ما حاولوا يكونوا أبطال أسطوريين، بشر بيتعبوا وبيغلطوا وبيتلبكوا أحياناً، بشر كانوا كمان بيوم من الأيام صغار. لكن من الأشياء اللي بتأشعر البدن بالعلاقة بين الأطفال والأهل هي إنه في حبل سري غير مرئي بيستمر بعد الولادة، بنقل كل المشاعر والحالات اللي بيمرقوا فيها الأم والأب للطفل، من حب وخذلان وفخر وامتعاض وإرهاق وغيرهم، حتى وقت يكون مسكوت عنهم. والطفل بدوره بيتفاعل مع كل هاي المشاعر وبيعمل عليها ردود أفعال تتعقد كل ما كبر أكتر وكل ما استقل أكتر. خلينا نرجع لنور.
أثرت علاقاتنا مع بعض بالبيت كعائلة أظن بأشكال مختلفة فيه لاحقاً. هلأ لما أفكر فيها بفكر إنه بعض الأشياء صار عندي رد فعل معاكس تماماً، وبعض الأشياء كان في أثر إنه صرت بشبه نفس هاي الطريقة. الأشياء اللي بشبه فيها إنه لساتني عندي توقعات عالية من نفسي، وأعتقد إني أنا يعني معظم الناس حوالي يقولوا لي أنت قاسي على حالك كتير أكتر من ما لازم، فبحس هذا أثر يعني مباشر إنه كان في شوية قسوة بالبيت، توقعات عالية، فأنا ترجم هذا الشيء عندي بنفس الطريقة. في أشياء يعني بحس صار عندي رد فعل معاكس تماما، منها إنه أنا حدا منفتح كتير بيعبر عن آرائه كتير، حتى بالأوقات اللي مش لازم أعبر فيها عن آرائي، صريح زيادة عن اللزوم. هلأ بحاول جاهدة وحتى ببذل مجهود بإني أحكي للناس اللي بحبهم إني بحبهم. يمكن أحيانا لبعض الناس بيكون شوي غريب إنه ليش فجأة عم تحكي لي شكرا، أو ليش فجأة عم تحكي لي بحبك أو بحبك، بس بكون لأني عم بحاول جاهدة إني ما يكون عندي هذا الأثر.
إنه الواحد يكون عنده القدرة والطاقة ليفهم حاله وتجربته مع أهله ويشتغل على تكوين ذاته هو شيء صعب، بس شو بيصير وقت هالحدا نفسه يفكر بالأمومة أو الأبوة؟
بفكر إنه مثلاً إذا أنا بالمستقبل رح يكون عندي أولاد كيف لازم أتعامل معاهم، هل رح يكون عندي توقعات عالية منهم ولا لا، وبعتقد رح يكون عندي توقعات عالية. فبرضو يعني هاي القصة بتدخلك بمتاهة إنه هل أنت بدك أولاد ما بدك أولاد، هل قادر إنك أنت تربي بشكل مختلف ولا مش قادر تربي بشكل مختلف. إذا مش قادر تربي بشكل مختلف وحتدخل بنفس الدوامة بس بقيم مختلفة وبتوقعات مختلفة، هل أنت عم بتبرر لنفسك إشي مش مبرر يعني؟ ففي كتير تعقيدات وفي كتير أثر يعني. يمكن في منها أشياء إيجابية إنه أنا هلأ بكون واعية أكتر على كيف بتصرف مع الناس التانيين، بحاول ما أمارس الأشياء اللي تم ممارستها علي، بس بنفس الوقت خلص في أشياء أعتقد بتصير جزء من شخصيتك، بتصير كتير صعب إنك تتخطاها أو إنك تكون واعي عليها، أو بدك درجة وعي كتير كبيرة إنك تكون واعي عليها وإنك تشتغل كتير عشان تقدر تغيرها.
والأثر اللي ممكن مع الوقت إنه يصير إنه الإنسان اللي بتربى على الحب المشروط يكون إنسان مو عارف حاله، يعني من جوا مو عارف إيش هو بده. هو بيعرف كيف الناس بتشوف لازم هو يتصرف. فأنا بلاحظ إنه الناس اللي ربيوا في بيت فيه حب مشروط هن بالغين غير قادرين على التعامل مع أغلاطهم، مع ما عندهم تسامح أو تعاطف مع حالهم، لأنه ما بيعرفوا حالهم إنهم هن بيقدر يغلط، بيقدر ياخد قرار ويكون مش صح بالنسبة له. يعني بشوفهم بالغين لما يعملوا علاقة عاطفية بيكون فيها نقد، والنقد بيكون مش عقلاني، يعني إنه ما بيقدر هذا البالغ اللي تربي على الحب المشروط إنه يتقبل الإنسان اللي قدامه زي ما هو، ما بيقدر يحب حب كمالي إنه بكل شيء، فبيكون كتير النقد عالي، بيكون ما في تعاطف مع النفس. هو بجاي من إنه هن ما عمرهم تقبلوا، فإشي مخيف بالنسبة لهم إنهم يعملوا أي إشي مخالف للمجتمع، مخالف لقضية، مخالف لإيمان هن بيعملوا فيه، مخالف لمدير، مخالف لكوليج، مخالف لأي authority figure. إذا الأم ما علمت أولادها إنه أنت بتنحب بكل شيء بس في تصرفات وعواقب التصرفات ما بتنحب، هاي مشكلة. رح يكبر الإنسان مش عارف حاله، كيف بده يطور حاله إذا هو مفكر إنه هو روبوت رح يعمل كل شيء صح.
أنا وصغير حلمت كتير بكرة بس اكبر شو ممكن صير، وسألت امي شو اللي ناطرني، ضحكت لي وقالت لي بدو يصير بيصير، شو ما صار يصير يصير، اللي جاي ما بتملكي
بده يصير بيصير.
مع إنه ما في كائن بشري شو ما كان دوره بالحياة بيقدر يكون كامل ومثالي، بيضل عنا القدرة إنه نتأمل بحالنا وبنشأتنا وتصرفاتنا وانعكاساتها علينا وعلى أقرب الناس إلنا. منقدر نحاول نتلمس خبايا حبلنا السري، نشوف شو أخذنا وشو عطينا لأطفالنا وأهالينا، نتعرف على الأطفال اللي جوانا واللي مهما كبرنا واستقلينا بضلوا عم يدوروا على الحب والأمان والتفاهم.
يوم اللي كبرت أخذني الحب، سألت اللي بحبه شو ناطرني.
كنا معكم من الإعداد والتقديم كريستينا كغدو، من التحرير تعالى العيسى، من هندسة الصوت حسان مهرة، ومن النشر والتوزيع مرام النبالي. ما تنسوا تشتركوا بقناة عيب على تطبيقات البودكاست لحتى توصلكم تنبيهات الحلقات الجديدة.
بدو يصير بيصير، بدو يصير بيصير.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.